بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد دخلنا في مقدمة وضعها الإمام الغزالي في قضية العلوم، وفي بيان معنى أصول الفقه وبيان أهمية هذا العلم. واليوم نتابع أيضا في كلام يذكره المصنف الإمام الغزالي في توضيح كيفية اندراج جميع مباحث الأصول في هذه الأبحاث وهذه الأقسام التي وضعها. يعني هو الآن سيوضح لنا كيفية إحاطة هذه الأبحاث المقسمة في المستصفى لجميع مباحث الأصول. ذكرنا سابقا أن الإمام الغزالي يعطيك تصورا إجماليا عن العلم قبل أن تدخل في تفاصيله. نعم.
بيان كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة. وليعلم أننا إذا فهمنا أن نظر الأصولية في الأصولي في وجوه الأدلة في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، لم يخف علينا أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة.
تمام. إذا الأصولي شغلته بشغل بأمرين، في الأدلة وفي الأحكام. الأدلة من حيث إفادتها للأحكام، والأحكام من حيث استفادتها من الأدلة. هذا هو مباحث أصول الفقه، تدور حول هذين الأمرين. نعم.
فوجب النظر في الأحكام وأقسامها.
أولا نبحث في الحكم، لماذا؟ لأنه الثمرة، لأنه المقصود. وكيف أطلب شيئا لا أعرفه؟ كيف أطلب شيئا لا أعرفه؟ فعندما أريد شيئا من خلال الأدلة لابد أن أكون عارفا بهذا الشيء الذي أطلبه. لذلك تذكر الثمرة المقصودة بين يدي الأدلة. وعلى هذا بدأ الإمام الغزالي ببحث الأحكام الشرعية بعد المقدمة المنطقية التي بدأ بها كتابه. نعم.
ثم في الأدلة وأقسامها.
لماذا؟ باعتبار أنها الطريق المفضي إلى تلك الثمرة. فبعد أن عرف لنا الثمرة وهي الأحكام، وضح لنا الأدلة الموصلة إلى تلك الثمرة. نعم.
ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة.
نعم.
ثم في صفات المقتبس.
إذا أول شيء الأحكام، ثم الأدلة، ثم كيفية استفادة هذه الأحكام من الأدلة. كيف نستخرج هذه الأحكام من هذه الأدلة؟ يعني طرق الاجتهاد، طرق الاستنباط. وفي الختام قال نعرف من هو الذي يقوم بهذا العمل، اللي هو المجتهد. فلذلك يذكر الاجتهاد في مبحث أصول الفقه لأنه المعول عليه في معرفة هذه الأحكام. هذا التقسيم للإمام الغزالي ومدرسة المتكلمين. البعض من الأصوليين ومنهم الأصوليون الأحناف يعني ينظرون إلى التقسيم نظر أخرى، فيقدمون الأدلة أولا ثم يذكرون الأحكام في النهاية، سواء كانت أحكام وضعية أو أحكام تكليفية. نعم.
ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام، فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار.
لها مثمر هو الدليل، ومستثمر هو المجتهد، وطرق في الاستثمار هي طرق الاجتهاد. نعم.
والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها.
هل نعيد؟ الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة، هذه أقسام الحكم التكليفي. طيب، والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد، وأيضا يذكر العزيمة والرخصة، هذا من أقسام الحكم الوضعي. طيب، والمثمر
هي الأدلة، وهي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع فقط.
ما ذكر القياس؟ لأنه ما بننسى أن القياس ذكره الإمام الغزالي على أنه معقول النص، معقول النص، يعني أرجع القياس إلى النص ولم يجعله دليلا مستقلا، وهذا ما ذكره بعض الأصوليين، وقال إن القياس مظهر لا مثبت، يظهر الأحكام ولا يثبتها. الأحكام تثبت بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس يظهرها، أي يقول لك إن حكم هذه المسألة التي لا نص فيها كحكم تلك المسألة المنصوص عليها، إذا أظهر أن هذه المسألة مثل تلك، وإلا الحكم ثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع. نعم.
وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها،
أي واحد، أي أول قسم، الأقوال إما أن تدل على الشيء بإيش؟ بصيغتها ومنظومها، ويقال له منطوق النص، منطوق النص. نعم.
أو بفحواها ومفهومها،
فيقال لها إيش؟ هذا مفهوم النص، ويقسم إلى قسمين: مفهوم موافق ومفهوم مخالف. نعم.
أو باقتضائها وضرورتها،
وهذا يقال دلالة الاقتضاء. نعم.
أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها،
وهذا هو القياس، هذا هو القياس. صار عندنا الآن الاستثمار إما أن يكون بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالاقتضاء أو بالمعقول. نعم.
والمستثمر هو المجتهد.
نعم.
ولا بد من معرفة صفاته، شروطه وأحكامه. فإذا جملة
أحكام الاجتهاد، يعني يعني أحكام الاجتهاد، ما هو الاجتهاد، متى يجوز، ما هي الأشياء التي يجتهد فيها أو لا يجتهد فيها، وهكذا. والحقيقة عندما يعرف الإنسان يعني الكلام عن المجتهد عند علماء الأصول، يستصغر نفسه ويستحي من الله عز وجل، لا من باب الخوف من الله فقط، لا، وإنما من باب أن يعرف الإنسان قدر نفسه. يعني إحنا الآن لسوء الحظ، لأنه أكثر الناس الآن مقارئين هذا الكلام، لهم جرأة عجيبة على موضوع الأحكام. يعني مثلا تجلس أنت الآن في مجلس، تطرح قضية الحكم الشرعي، ما حكم كذا؟ نعم، طيب هذا حكى وهذا حكى وهذا حكى، كلهم يعني كأن الشرع عبارة عن آراء لسنا يعني محاسبين عليها، كأنه عبارة أنه والله كل واحد منا يقول ما شاء ثم نقوم دون أي رقيب أو حسيب. طيب يا ترى أنت أنسيت أنك الآن تتكلم عن الله عز وجل بمعنى أن تقول هذا حكم الله سبحانه وتعالى؟ الإمام ابن القيم الجوزية له كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني الذين يعطون الأحكام عن الله عز وجل، هذا حكم الله تبارك وتعالى، ويحذر من الفتوى بالرأي وبالجرأة على الفتوى وما شابه ذلك. طيب هلأ لو نظرنا مثلا إلى حادثة معينة، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أراد الدخول إلى الشام عام الطاعون، وصل إلى مشارف دمشق وأراد الدخول، فالبعض قالوا الطاعون في الشام ارجع بالناس إلى المدينة، والبعض قال إنه هذا قدر الله عز وجل ادخل ولا تخاف. ماذا فعل سيدنا عمر؟ جمع مشيخة المهاجرين، مشيخة الأنصار، مشيخة الفتح، يعني اجتماعات ناس قائمة وناس قاعدة، حتى إيش؟ عم يتباحثوا ندخل أو ما ندخل إلى دمشق. تصوروا إخواننا، بعد كل ذلك قال إني مرتحل عن ريع المدينة. فبعد كل هذا الأمر جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال إن عندي من هذا خبرا، وروى الحديث الدال على أن الإنسان لا يدخل على الطاعون إذا علم فيه أنه في بلد. طيب هذا الأمر صورة أخرى من اجتهاد، يعني سيدنا عمر الآن الرجل الجبار في موضوع الاجتهاد، كيف كان اجتهاده بأول مجلس، ثاني مجلس، ثالث مجلس، استشارات وما شابه ذلك؟ يعني يستوضحون الآن المقصود من حكم الله عز وجل، وهذا كل الاجتهاد. فأنا عندما أعرف كيفية الاجتهاد، صدقوني إخواننا، أستحي من الله سبحانه وتعالى أن أتكلم في مسألة بالرأي، إن والله أنا إن سألت عن مسألة والله أنا بشوف هيك ما شاء الله. هذا كلام ما ينبغي أن يقال إخواننا أبدا. نعم.
فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب،
وهذا اللي ذكره في الدرس الماضي، نعم، أنه قسم الكتاب على مقدمة وأربعة أقطاب. القطب الأول، نعم،
القطب الأول،
يعني كأنه يقول القسم الأول، نعم،
في الأحكام والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة.
شايفين إخوان شلون الإمام الغزالي يعني مو بس بيعطيك الآن التقسيم، بيعطيك الآن قناعة بهذا التقسيم. يعني لماذا رتب الأحكام أولا؟ قال وذلك لأن الأحكام هي الثمرة، والإنسان لا يمكن أن يعرف الشيء إلا بعد أن يعرف الثمرة المقصودة منه. يعني أنا أريد الأدلة، طيب هذه الأدلة لماذا أريدها؟ لأجل الثمرة. طيب أنا لا أعرف الثمرة، فتذكر الثمرة أولا ثم يذكر الطريق الموصل إليها. نعم.
القطب الأول في الأحكام والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع.
عم يركز أنه ما في قياس، واتفقنا هو لا ينفي القياس وإنما يذكر القياس في النص. ما هي قلنا إن عندنا إيش؟ منطوق النص، مفهوم النص، واقتضاء النص، ومعقول النص. معقول النص هو القياس. نعم.
وبها التثنية، إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر،
وهو الدليل. نعم.
القطب الثالث في طريق الاستثمار.
نعم.
وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. القطب الرابع في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه.
إذا معناها عندنا أخذ الأحكام إما أن تكون عن طريق الاجتهاد أو عن طريق التقليد. يعني أنا إما أن أجتهد فأخذ الحكم من الدليل، وإما أن أقلد المجتهد فيما حكم به بناء على الدليل. المقلد لا يلزمه لا يعني معرفة الدليل ولا أن يفهمه، هو الآن يسأل المجتهد فيجيبه المجتهد فيعمل المقلد على ما أفتاه المجتهد. سألت المجتهد قال لي الحكم كذا، انتهى، هنا انتهى دورك مقلد. المجتهد يجب عليه أن يأخذ الحكم من الدليل إن استطاع. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم.
فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما،
مع أنه عمليا نحن الآن قد نسلم بذكر مباحث الاجتهاد في أصول الفقه، لأنه يتوقف عليها معرفة حال المستثمر للأدلة. لكن نحن قد لا نفهم أنه ليش المقلد يعني ما له علاقة بالأدلة أبدا، وما له علاقة بالأحكام أبدا. العادة إخواننا في الكتب أنه إذا ذكر الشيء يذكر مقابله، فلما ذكر المجتهد استطرد إيش؟ ببحث التقليد، ثم ذكر أيضا تابعا لهما بحث الفتوى. الفتوى ما لها علاقة بأصول الفقه أبدا، لكن ذكر الفتوى وذكر إخواننا قضية الآن المفتي، قضية الآن الفرق بين الفتوى والقضاء، هذه كلها أمور تابعة لقضية الاجتهاد والتقليد، مع أنه ما هي من أصول الفقه. نعم.
بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من أصول الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة. لعلنا نقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة، فكيف يندرج جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة؟ فنقول القطب الأول هو الحكم.
يعني الآن إخواننا رح يعطينا لكل قطب تقسيمات التفصيلية. نعم.
وللحكم حقيقة في نفسه،
هي أولا تعريف الحكم الشرعي يعني. نعم.
وانقسام
إلى إيش؟ إلى حكم وضعي وإلى حكم تكليفي، وكل منهما إلى أقسام. نعم.
وله تعلق بالحاكم.
الحاكم إخواننا هنا هو الله عز وجل، هذا هو المتفق عليه، لكن يا ترى هل للعقل مدخل في ذلك أو لا؟ هذا المراد بالحاكم هنا.
وهو الشارع. وبالمحكوم عليه،
وهو
نعم، وهو المكلف. وبالمحكوم فيه، وهو فعل المكلف.
إذن المكلف هو المحكوم عليه، فعلك هو المحكوم فيه، صلاتك مثلا، زكاتك، شرب الخمر عنده أو زناه أو ما شابه ذلك.
وبالمظهر له، وهو السبب والعلة،
وهو من الأحكام الوضعية.
ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل، ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه، ولا حكم قبل ورود الشرع.
هذه كل مسائل تأتي معنا في مباحث الحكم. نعم.
وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وغير ذلك من أقسام الأحكام. وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله.
طبعا قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. نعم.
وأنه لا حكم للرسول،
وإنما شأنه التبليغ، ما على الرسول إلا البلاغ، وهذا شيء متفق عليه في العقيدة. لكن كل هالكلام كله هاد ليس يعني مجال البحث في علم الأصول، وإنما مجال البحث أن مع اتفاقنا أن الله هو الحاكم، هل العقل يستطيع أن يدرك أحكام الله عز وجل وحده من غير مجيء شرع أو لا؟ هو مجال البحث. نعم.
ولا للسيد على العبد،
يعني السيد من المخلوقين لو عنده عبيد هو له عليهم ولاية. نعم. لكن هل هو مشرع؟ طبعا لا، وإنما يجب عليه أن يتعامل معهم بحكم الله عز وجل. لماذا؟ لأنه حقيقة هو ليس مالك حقيقي، هو مالك مجازي، فالعبد هو ملك لله تبارك وتعالى. ولا يصح إخواننا أن نورد إشكالا أنه والله لو جبنا مسألة مثلا عن إطلاق ملك الله سبحانه وتعالى في الكون، أن نقول أنه يعني يترى السيد الآن هل يجوز له أن يعذب عبده من يعني غير حق، ونقيس عليها ملك ربنا العباد؟ لا، هذا قياس مع الفارق، لأن الله مالك حقيقي، أما السيد مالك مجازي، والعبد ليس ملك السيد على الحقيقة، وإنما ملك الله تبارك وتعالى جعله تحت أمر السيد وسماه ملكا مجازيا. لذلك لا يتصرف السيد في ملك الله الذي له عليه ولاية وملك مجازي إلا بما أذن له المالك الحقيقي وهو ربنا عز وجل. ففي فرق بين هذا وذاك، يعني البعض أحيانا بقيس ملك الله لعباده بملك السيد لعبده، هذا قياس مع الفارق، يعني أنت عم تقيس الملك الحقيقي بالملك المجازي. نعم.
ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره. وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناس والمكره والصبي وخطاب الكافر بفروق،
أن هل هؤلاء مكلفون بالأحكام أو لا؟ إذا حكينا عن المحكوم عليه المكلف، أن يا ترى الإنسان الناسي هل يتوجه إليه خطاب أو لا؟ طب المكره هذا ما في عنده اختيار، والصبي وخطاب الكافر، هذه كلها مسائل بحثت في أصول الفقه في بحث المحكوم عليه. نعم.
وخطاب الكافر بفروع الشرع، وخطاب السكران، ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز. وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال لا بالأعيان.
يا سلام، يعني أنا ما أقول أن هذه العين حكمها كذا، لا، أقول استعمالها حرام أو حلال، شربها، أكلها، بيعها، دائما الأوصاف تتعلق بالأفعال لا بالأعيان. إذا قالوا مسألة في الأصول، لو أضيف الحكم الشرعي إلى عين هل يكون حقيقة أو مجاز؟ يعني لما ربي قال حرمت عليكم الميتة، هنا أضاف التحريم لإيش؟ إلى العين، هل هذا حقيقة أم مجاز؟ طبعا البعض قال مجاز والبعض قال حقيقة، لكن كلاهما اتفق على أنه لا يضاف التحريم إلى الأعيان، وأنه هنا يقدر فعل أي أكل الميتة أو بيع الميتة أو الدفاع بالميتة أو ما شابه ذلك. نعم،
وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها.
طبعا يعني الحكم الشرعي ليس وصفا للأفعال في ذات، يعني أنا ما أقول هذا الفعل في نفسه له حكم ذاتي هو أنه كذا، لا، هو حكم الله عز وجل بناء على عن حكمة الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد. نعم،
وفي البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة.
شايفين إخواننا، يعني الحكم ثبت مظهره هو السبب. هلا أنا عندما بأذن الظهر، أذن الظهر وجب علي الصلاة، طب لماذا أنا لماذا أصلي الظهر؟ لأن الله أمرني بالصلاة، ما هيك؟ فالحاكم بالصلاة من؟ هو الله عز وجل. لكن كيف عرفت أنا الحكم؟ من خلال السبب الذي جعله ربنا مناط الحكم، فكلما تكرر دلوك الشمس وجبت علي الصلاة. نعم،
فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة، فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه. القطب الثاني في المثمر، وهو الكتاب والسنة والإجماع. وفي البحث عن أصل الكتاب يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه وطريق إثبات الكتاب وأنه التواتر فقط، وبيان ما يجوز أن يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية.
يعني قواعد فهم النصوص، قواعد فهم النصوص. نعم،
وفي البحث عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول صلى الله عليه وسلم وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد
كأنه مقرأها وعربية وعجمية، ما كأنه وعجمية أحسن،
من ومجاز وعربية وعجمية. وفي البحث عن السنة يتبين حكم الأقوال والأفعال من الرسول صلى الله عليه وسلم وطرق ثبوتها من تواتر وآحاد وطرق روايتها من مسند ومرسل، وصفات رواتها من عدالة وتكذيب إلى تمام كتاب الأخبار.
طبعا هو عن المصطلح يعني. نعم،
ويتصل بالكتاب والسنة كتاب النسخ،
فإن النسخ لا يقع إلا في النصوص. نعم،
فإنه لا يرد إلا عليهما. وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه.
وإذا قيل إن هذه آية منسوخة بالإجماع، هذا يعني أن الأمة مجمعة على أنها منسوخة، لا أن الناسخ هو الإجماع. ولكن عندما نقول الآية منسوخة وأجمع المسلمون على ذلك، لا نحتاج إلى ذكر الناسخ، خلاص.
وفي البحث عن أصل الإجماع تتبين حقيقته ودليله وأقسامه، وإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم وإجماع من بعدهم إلى جميع مسائل الإجماع. القطب الثالث في طرق الاستثمار وهي أربعة. الأولى دلالة اللفظ، دلالة اللفظ من حيث صيغته، وبه يتعلق النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والمؤول،
يعني مسائل الألفاظ،
والظاهر والمؤول والنص، والنظر في كتاب الأوامر والنواهي.
لا، ويتعلق النظر ما؟
والنظر في كتاب الأوامر والنواهي والعموم والخصوص، نظر في مقتضى الصيغ اللغوية. وأما الدلالة من حيث الفحوى والمفهوم فيشتمل عليه كتاب المفهوم ودليل الخطاب.
كتاب المفهوم ودليل،
كتاب المفهوم ودليل الخطاب. وأما الدلالة من حيث ضرورة اللفظ واقتضاؤه فيتضمن جملة من إشارات الألفاظ كقول القائل أعتق عبدك عني فتقول أعتقت، فإنه يتضمن حصول الملك للملتمس ولم يتلفظا به، لكنه من ضرورة ملفوظهما ومقتضاه.
يعني أقول لك أعتق عبدك عني، شو يعني؟ يعني بعني إياه وأعتقه عني، فأنا لا يصح لي أن أوكلك بعتق عبدك إلا إذا كنت مالكا له، فهذا يقتضي بالضرورة ثبوت الملك بالبيع والشراء قبل ذلك. فالكلام هون يدل على التوكيل بالعتق ظاهرا بألفاظه، ويدل على البيع تقديرا باقتضائه. نعم.
وأما الدلالة من حيث معقول اللفظ فهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإنه يدل على الجائع والمريض والحاقن بمعقول معناه، ومنه ينشأ القياس. وينجز إلى بيان جميع أحكام القياس وينجر إلى بيان جميع أحكام القياس وأقسامه. القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد، وفي مقابلته المقلد، المقلد. وفيه يتبين صفات المجتهد وصفات المقلد، والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه.
يعني ممكن قضية الآن أخواننا قابل الاجتهاد والبحث، نعم، يعني أحيانا بعض من الناس بيظن أنه الاجتهاد باب مفتوح مطلق ويحق لنا أن نتكلم في أي مسألة، بالأقوال لازم العلماء يلاقون حل لموضوع الربا مثلا، يعني هذا لا يقبل حل الاجتهاد أصلا، هذا قضية فيها نصوص. موضوع المواريث ما فيها نصوص، ما فيها اجتهادات وإن فيها نصوص.
والقول في تصويب المجتهدين وجملة أحكام الاجتهاد، فهذه جملة ما ذكر في علم الأصول، وقد عرفنا كيفية انشعابها من هذه الأقطاب الأربعة. بيان المقدمة ووجه تعلق الأصول بها.
طويلة هذه
صفحة.
طيب يعني الحمد.
وليعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ: المعرفة والدليل والحكم.
معرفة دليل الأحكام، هذا هو أصول الفقه. طيب إذا لابد أن نعرف كلمة معرفة شو يعني، دليل شو يعني، الأحكام أيضا شو يعني، لأنه لا يمكن أن تفهم المركب إلا بفهم أجزاء ألفاظه. نعم.
فقالوا إذا لم يكن بد من معرفة الحكم حتى كانت معرفته أحد الأقطاب الأربعة، فلا بد أيضا من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة، أعني العلم. ثم العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر، فلا بد من معرفة النظر، فشرعوا في بيان حد العلم والدليل والنظر، ولم يقتصروا على تعريف صور هذه الأمور، ولكن انجر بهم إلى إقامة الدليل على إثبات العلم على منكريه من السفسطائية وإقامة الدليل على النظر على منكري النظر وإلى جملة من أقسام العلوم وأقسام الأدلة، وذلك مجاوزة لحد هذا العلم.
طبعا يعني ذكر المقدمة هذه في المنطق هذا من خروج العلماء عن مبحث أصول الفقه، لكن لأهميتها يجعلونها في مبادئ العلوم، وذلك لخطر الجهل بها وليكون معيار وقانون دقيق لضبط الفهم الصحيح. نعم.
وخلط له بالكلام، وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطة بهذه الصنعة،
على
خلطه بهذه الصنعة.
نعم.
كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا هي من علم النحو خاصة.
لذلك هذه المسائل عندما تذكر حقها أن تذكر في النحو وليس في أصول الفقه. أصول الفقه ما يذكر فيه النحو ومعاني الحروف وما شابه ذلك.
وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله تعالى وأتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول، فإنهم وإن أوردوها في معرض المثال وكيفية إجراء الأصل في الفروع فقد أكثروا فيه. وعذر المتكلمين في ذكر حد العلم والنظر والدليل في أصول الفقه أظهر من عذرهم في
علماء النحو وعلماء الفقه
أظهر من عذرهم في إقامة البرهان على إثباتها مع المنكرين، لأن الحد
لا يعني إيش أظهر من عذرهم يعني علماء الأصول يعني مع المتكلمين. أنا فهمنا ذكرت العلم وتعريفه ما شابه ذلك، أما البرهان على إثبات هذه المسائل وكذا هي ما نشغل فيها أبدا. نعم.
لأن الحد يثبت في النفس صور هذه الأمور ولا أقل من تصورها إذا كان الكلام يتعلق بها، كما أنه لا أقل من تصور الإجماع والقياس لمن يخوض في الفقه. وأما معرفة حجية الإجماع وحجية القياس فذلك من خاصية أصول الفقه، فذكر حجية العلم والنظر على منكريه استجرار الكلام إلى الأصول،
يعني نقل أبحاث من علم الكلام إلى علم الأصول، وإلا فهذه المسائل حقه أن تذكر في علم الكلام. مباحث إيش؟ حجية العلم وحجية النظر.
كما أن ذكر حجية الإجماع والقياس وخبر الواحد في الفقه استجرار الأصول إلى الفروع. وبعد أن عرفنا إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، لأن الخطأ
يعني إخواننا الغزالي ماذا فعل؟ قال لنا إن ذكر مادة المنطق في علم الأصول هذا ليس من الصواب، خطأ هذا الكلام. ومع ذلك هو الآن بعد أن بين أن خطأ أن هذا الأمر خطأ قال لك ومع ذلك سوف نجري على هذا الخطأ، يعني بمعنى إيش؟ سوف يذكر أبحاثا هو يقول إنها ليست أصول الفقه. طيب لماذا؟ نعم،
لأن الفطام عن المألوف
شايف؟
شديد،
لأن الفطام عن المألوف شديد، يعني الآن كل الكتب فيها هذا البحث، يساوي هو كتاب ما فيها البحث هذا على خلاف المعتاد، هذا ربما يكون شيء غريب على الناس، فهو الآن يجري على ما جرى عليه الناس. نعم.
والنفوس عن الغريب نافرة.
طبعا أخواننا وليس هناك يعني خطر في أو خطب كبير في هذه المسألة، إلا أنها مسألة لا تعلق لعلم الأصول بها،
لكننا نقتصر من ذلك على ما تظهر فائدته على العموم في جملة العلوم من تعريف مدارك العقول وكيفية تدرجها من الضروريات إلى النظريات على وجه يتبين فيه حقيقة العلم والنظر والدليل وأقسامها وحججها تبيينا بليغا تخلو عنه مصنفات الكلام. ثم قال مقدمة الكتاب.
طيب الآن أخوان هذه المقدمة هي عبارة عن يعني مباحث في المنطق في معيار العلوم. والإمام الغزالي له كتابان محك النظر ومعيار العلم. فنحن أخوان سنقرأ هذه المقدمة إن شاء الله تعالى ونشرحها شرحا يتناسب مع الكتاب. ومن أراد أن يفهم بحث المنطق بالتفصيل عندنا كتاب الدمنهوري مسجل بيسمعه إن شاء الله تعالى ويستفيد منه بإذن الله تعالى. أما هنا نحن فقط سنشرح العبارات بقدر ما يتناسب مع الكتاب. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.